الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور
فيها من الخير الوفير من علم ربي يستنير قد خصه المولى القدير بين الدعاة بخير نور بين الدعاة بخير نور
تلك الرسائل والسطور بالخير في كل العصور من ابن تيمية الذي طفى البرايا والبحور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، وحييكم معشر المشاهدات، السلام ورحمة الله وبركاته. الوصية الكبرى هو موضوع هذه الحلقة من برنامجنا قراءات من رسائل ابن تيمية. الوصية الكبرى ألفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مصر، وتسمى هذه الرسالة بالرسالة العدوية، تسمى بالرسالة العدوية نسبة إلى أتباع عدي بن مسافر. فهذه الرسالة كتبها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أتباع عدي بن مسافر الأموي، فيتسمى بالرسالة العدوية. وبعض أهل العلم يسمونها الرسالة السنية أو الرسالة السنية، كما نجده عند علماء الدعوة السلفية في قلب جزيرة العرب، كما نجده في رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب ومن جاء بعده. فالحاصل أن هذه الرسالة هي من الرسائل التي تثبت لشيخ الإسلام بن تيمية، فقد ذكرها تلميذه ابن عبد الهادي في العقود الدرية، كما ذكرها ابن رشيق في رسالته التي ذكر فيها رحمه الله أسماء مؤلفات بن تيمية وغيرهم من الذين ترجموا لشيخ الإسلام بن تيمية رحمة الله عليه. هذه الرسالة الوصية الكبرى مطبوعة ضمن المجلد الثالث من مجموع فتاوى بن قاسم، وأيضا قد أفردت بالطبع والتحقيق، وممن حققها الشيخ محمد الحمود من الكويت، وحققها الشيخ محمد الحمد من السعودية. هذه الرسالة لها مزية فريدة، وهي أن هذه الرسالة تعد نموذجا فريدا في التعامل مع طوائف تنتسب لأهل السنة لكن وقع عندها شيء من الغلو والانحراف. فهؤلاء وهم أتباع عدي بن مسافر وقعوا في شيء من المآخذ التي يغلب عليها أنها نوع من الغلو، فالمؤلف رحمه الله ابتدأهم بهذه الرسالة ووجه إليهم هذه الرسالة ابتداء. والأعم الأغلب أن الشيخ رحمه الله لا يكتب ابتداء، وإنما يكتب جوابا عن سؤال أو بناء على طلب. أما هذه الرسالة فجاءت ابتداء من الشيخ رحمه الله إلى أتباع عدي بن مسافر. فهذه الرسالة يعني تتميز وتعطي نموذجا مثاليا رائعا في التعامل مع بعض الطوائف التي انحرفت، ولم يكونوا هؤلاء الذين انحرفوا ممن تلبس بالبدع المغلظة كبدعة الخوارج أو بدعة الروافض، لكن وقع عندهم بعض الشطح وبعض الغلو، فالشيخ رحمه الله عالج هذا الانحراف بعلم وعدل وبرحمة وإشفاق. فهي نموذج ينبغي أن يحتذى به في التعامل مع تلك الظواهر، فهي أيضا تكشف عن كيف نتعامل مع تلك الانحرافات بعيدا عن البغي والعدوان الذي قد يقع فيه بعضهم، وبعيدا عن العجز الذي أيضا يقع تجاه تلك الظواهر وتلك الانحرافات. عدي بن مسافر الذي تنسب إليه هذه الطائفة العدوية أو هذه الرسالة التي وجهت لتلاميذه ويعني أتباعه، هو رجل صالح، هو رجل صالح من عباد الله الصالحين الأتقياء، لكن الذي حصل أن أتباعه أو أن بعض أتباعه غلوا فيه وعظموه حتى جعله بعضهم إلها من دون الله تعالى. عدي بن مسافر رحمه الله توفي سنة 55 و500 من الهجرة، وله عقيدة مطبوعة متداولة بعنوان اعتقاد أهل السنة وجماعة لعدي بن مسافر، وهذه العقيدة طبعت غير مرة، لكن كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن هذه العقيدة التي تنسب إلى عدي بن مسافر وهي على طريقة أهل السنة والجماعة في الجملة، هذه العقيدة هي مأخوذة يعني نصا من كتاب التبصرة، من كتاب التبصرة لأبي الفرج المقدسي الحنبلي. وكتاب التبصرة لأبي الفرج المقدسي، هذا الكتاب حقق في جامعة الإمام في قسم العقيدة عن طريق الدكتور إبراهيم الدوسري، لكنه لم يطلع بعد، وإنما المطبوع الآن المتداول هو مختصر هذه التبصرة. هذا ما يتعلق بتعريف بهذه الرسالة وهي الوصية الكبرى. نشرع في قراءة وتعليق على بعض المواطن من هذه الرسالة القيمة. الشيخ الإسلام رحمه الله استهل هذه الرسالة بهذه العبارة التالية، فقال رحمه الله: من أحمد ابن تيمية عفى الله عنه إلى من يصل إليه هذا الكتاب من المسلمين المنتسبين إلى السنة وجماعة المنتمين إلى جماعة الشيخ العارف القدوة أبي البركات عدي بن مسافر الأموي رحمه الله ومن نحوهم. فاستهلها بهذه المقدمة وضمنها شيئا من الدعوات لهؤلاء الأتباع، ويظهر من خلال هذه المقدمة ما كان عليه الشيخ رحمه الله من الرحمة والإشفاق وطلب النصيحة لهؤلاء الأتباع. هذا ما يتعلق بهذه المقدمة. بعدها ذكر الشيخ رحمه الله يعني المنة التي من الله تعالى بها على أهل الإسلام وأهل السنة، أن الله تعالى من عليهم وهداهم وأكرمهم بأمرين عظيمين جليلين. الأول أن الله تعالى أكرمهم بهذه الأصل العظيم وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له، وهو الإسلام والاستسلام والخضوع لله تعالى وحده لا شريك له. فذكر رحمه الله هذا الأصل وهو الاستسلام لله تعالى وحده، أو كما يسميه الشيخ رحمه الله الدين الملي، أو يسميه الشيخ الدين المشترك. ما معنى الدين المشترك؟ يعني عبادة الله تعالى وحده لا شريك له التي جاء بها الرسل عليهم السلام جميعا. فذكر الشيخ رحمه الله هذا الأصل، وبين أن القرآن المكي، أن السور المكية يعني حافلة بتقرير هذا الأصل، وهو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له وإفراد الله تعالى بالتوحيد، مثل ما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أيضا مما يدخل في هذا الأصل اللي هو يدخل في الدين الملي أو أصول الدين، أو اللي هو الدين المشترك الذي جاء به الرسل عليهم السلام جميعا وهو عبادة الله، يدخل في هذا أصول الشرائع، أصول الشرائع، أو كما يعبر الشيخ رحمه الله في بعض كتبه بقواعد الشريعة. والمقصود بأصول الشرائع وقواعد الشريعة ما جاء به الرسل عليهم السلام من الأمور العملية التي اتفقوا عليها، مثل تحريم الفواحش، تحريم الظلم، تحريم الكذب ونحو ذلك مما هو مبسوط في موضعه. إذن الأصل الأول هو يتعلق بعبادة الله تعالى وحده لا شريك له، فهذا جاء به الرسل عليهم السلام جميعا، وجاءوا أيضا بالاتفاق على قواعد الشريعة والأمور العملية الأصلية، مثل تحريم الظلم وتحريم الفواحش وتحريم الكذب. ذكر المؤلف هذا الأصل الأمر الأول، ثم ثنى بما هو أخص من ذلك وهو ما يتعلق بالشرائع التفصيلية، الشرائع التفصيلية التي عني بها القرآن المدني. فذكر رحمه الله الشرائع التي هي مثل الصلوات وتفاصيل أحكام الصيام والزكاة والحج وما يتعلق بالحدود والجنايات ونحو ذلك والمواريث، فما يتعلق بالنكاح وأحكام المتعلقة بالنكاح والطلاق ونحو ذلك. فهذا هو يسميه الشيخ رحمه الله الدين الشرعي، اللي هو يتعلق بالفروع بالشرائع التفصيلية التي نجد أن القرآن المدني حافل بها. تحدث الشيخ رحمه الله عن هذين الأصلين، ثم بعدها تحدث عن أمر عظيم فقال رحمه الله: ومحمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء لا نبي بعده، فعصم الله أمته أن تجتمع على ضلالة، وجعل فيها من تقوم به الحجة إلى يوم القيامة، ولهذا كان إجماعهم حجة كما كان الكتاب والسنة حجة، ولهذا امتاز أهل الحق من هذه الأمة والسنة والجماعة عن أهل الباطل الذين يزعمون أنهم يتبعون الكتاب ويعرضون عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعما مضت عليه جماعة المسلمين. هنا أيها الأخوة الكرام نقف عند مسألة مهمة اعتنى بها الشيخ هنا واعتنى بها في عدة مواطن، وهو ما يتعلق بقضية ما يتميز بها السنة عن سائر الفرق، ما يتميز بها السنة والجماعة عن أهل البدع ممن ينتسبون إلى الإسلام. فالمؤلف رحمه الله أشار في هذا الكلام وبينه أيضا في غير موطن أن أهل السنة والجماعة هم الذين يحتجون ويعتمدون على هذه الأصول الثلاثة في التلقي والاستدلال، وهي الكتاب والسنة والإجماع. فمن كان مصدر التلقي عنده، مصدر تلقي الدين عنده عقيدة وشريعة هو الكتاب والسنة والإجماع، فهذا من أهل السنة، فهذا من أهل السنة. فالشيخ رحمه الله يعطي لنا ولكم ولأتباع عدي المسافر يعطي هذا، يعطي هذا الضابط المنهجي الأصيل، وهو أن من عول واعتمد واعتصم بالكتاب والسنة والإجماع فهذا من أهل السنة، فهذا اعتنى به الشيخ رحمه الله. هنا في هذا المقام الشيخ قرر هنا الاعتماد على هذه المصادر الثلاثة من جهة الدلائل، من جهة الدلائل، لكن في موضع آخر بين ما تميز به أهل السنة والجماعة أو ما يتميزون به ويفارقون بها البدع من جهة المسائل. فذكر رحمه الله أن أهل السنة هم الذين يعني لم يتلبسوا بالبدع المشتهرة المعروفة كبدعة الخوارج وبدعة الشيعة وبدعة الإرجاء وبدعة الاعتزال. فلما يقال هؤلاء أهل السنة معنى أنهم إيش؟ لم يتلبسوا بهذه البدع أو هذه المحدثات التي عليها هذه الفرق الكبار اللي هم الخوارج والمعتزلة والشيعة والمرجئة. فهذا نستطيع أن نجعله ضابط منهجي، يعني يعد ضابطا منهجيا فيما يتعلق بالمسائل. أو هذا الضابط الذي ذكره الشيخ في قضية المسائل يذكرنا بما قاله الإمام الشاطبي رحمه الله في الاعتصام، لما بين رحمه الله ضابط مفارقة أهل السنة، متى يقال عن هذه الطائفة أنهم فارقوا أهل السنة والجماعة؟ فبين رحمه الله الإمام الشاطبي في الاعتصام أن من فارق أهل السنة والجماعة في معنى أو قاعدة كلية من قواعد الدين فهذا يكون مفارقا لهم مجانبا لسبيلهم، وكذا أيضا لو فارقهم في جزئيات لكن هذه الجزئيات صارت كثيرة متعددة وتكاثرت وتعددت حتى صارت تعدل وتوازي أمرا كليا، فهذا أيضا يعد مفارقا لأهل السنة والجماعة. هذه أيضا مما ذكره الشيخ رحمه الله في هذه الرسالة. بعدها ذكر رحمه الله في هذه الوصية فقال: فإن الله أمر في كتابه باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ولزوم سبيله، وأمر بالجماعة والائتلاف، ونهى عن الفرقة والاختلاف. هذا المعنى أشار إليه الشيخ هنا، سيأتي له مزيد بسط في هذه الرسالة في موضع آخر بإذن الله. والخلاصة هنا أن الشيخ رحمه الله يؤكد في عدة مواطن أن هناك تلازم بين الاتباع وبين الاجتماع، فكلما كان الشخص أكثر اتباعا للسنة ولزوما لها كلما كان يعني أقرب إلى الاجتماع والاتحاد، والعكس كلما ظهرت البدع، ظهرت الانحرافات، ظهر الإحداث في دين الله كلما زاد التفرق والتشرذم والاختلاف. فهذا مما ذكره المؤلف رحمه الله. هذا يذكرنا بمقالة جميلة قالها إمام دار الهجرة مالك رحمه الله، مالك بن أنس، لما قال: إذا قلت الآثار ظهرت الأهواء. يقول إذا قلت الآثار قل لزوم الأثر، لزوم السنة، لزوم هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ظهرت الأهواء، ظهرت الأهواء التي تفرق الأمة وتجعلها شذر مدر. فهذا مما ذكره الشيخ رحمه الله في هذا الموطن. يقول الشيخ رحمه الله في بعض كتبه قاله في اقتضاء الصراط المستقيم، يقول: أهل الإشراك متفرقون وأهل الإخلاص متفقون. أهل الإشراك، فهناك تلازم بين الانحراف وأعظمه الشرك والتفرق، هناك تلازم بين الاتباع وأجله وأشرفه هو عبادة الله تعالى وحده لا شريك له والاجتماع. والله تعالى يقول: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، إلا من رحم ربك. بعدها ذكر رحمه الله في هذه الرسالة، وتلحظ أن يلحظ المشاهد الكريم أن الشيخ يعنى بالقواعد، بالأصول، بالضوابط الكلية. فذكر رحمه الله بعدها الصراط المستقيم، ما الصراط المستقيم؟ فقال: الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، هو دين الإسلام المحض. فيعبر الشيخ هنا يقول: هو دين الإسلام المحض الخالص من كل شوب. ثم ذكر رحمه الله أن دين الإسلام المحض هو ما عليه أهل السنة والجماعة، هو ما عليه أهل السنة والجماعة. فهذا هو الصراط المستقيم. الصراط المستقيم لما نقول اهدنا الصراط المستقيم في كل ركعة، هو دين الإسلام المحض الخالص الذي جاء به الكتاب والسنة والإجماع. هنا من باب الفائدة، يعني الشيخ رحمه الله عرف الصراط المستقيم في موضع آخر من كتبه، فقال: الصراط المستقيم هو أمور باطنة وأمور ظاهرة. الصراط المستقيم هو أمور باطنة في القلب وأمور ظاهرة من الأقوال والأفعال. أما الأمور الباطنة في القلب فهي إما أن تكون اعتقادات وإما أن تكون إرادات. اعتقادات: أن يعتقد الشخص أن الله تعالى هو ربه ويعتقد الإيمان بالملائكة والكتب. وإرادات، إرادات اللي هي تتعلق بأعمال القلوب: محبة الله سبحانه وتعالى، الخوف من الله، الرجاء لله، تعظيم الله تعالى. فهو أمور باطنة، وهذه الأمور الباطنة تشمل الاعتقادات والإرادات، كما أنها أمور ظاهرة تشمل الأقوال الظاهرة وتشمل الأعمال الظاهرة كما هو معلوم. عقب حديثه رحمه الله عن الصراط المستقيم، وأن الصراط المستقيم هو دين الإسلام المحض، وأن دين الإسلام المحض هو ما عليه أهل السنة والجماعة، تحدث رحمه الله عن شيء مما يتعلق بالوسطية. لأن الذين يخاطبون بهذه الرسالة وهم أتباع عديد مسافر، غلب عليهم أو تلوثوا بشيء من الغلو، تلوثوا بشيء من الغلو والإفراط. فالمؤلف رحمه الله تحدث ابتداء عن وسطية دين الإسلام بين الأديان، ثم ثنى بوسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق الإسلامية. قبل أن نشير إلى شيء من كلام رحمه الله، يجب أن نعلم أن معنى الوسط هنا هو لزوم الصراط المستقيم، وأن الوسط لما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وسطا يعني عدولا وخيارا. فالوسطية هي العدل، هي الخيرية، هي لزوم السنة، لزوم الصراط المستقيم. لا يفهم الوسطية كما يفهمه البعض، هي نوع من التلون أو إرضاء طرف وإرضاء طرف يقابله وأخذ بعض الدين وترك بعض. لا، ليس هذا، هذا نوع من التلفيق ونوع من التلون والتذبذب. إنما الصراط المستقيم هو الوسطية، والوسطية تعني أن نأخذ الدين كله جملة وتفصيلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فذكر رحمه الله جملة من وسطية الإسلام بين اليهودية والنصرانية، فذكر أمثل على هذا. فذكر مثلا أن أهل الإسلام وسط في أنبياء الله ورسله وعباده الصالحين بين اليهودية والنصرانية. فالنصارى غلوا في المسيح وغلوا في الأحبار والرهبان، فالنصارى غلب عليهم الغلو والإفراط، وهذا ما جاء في قوله تعالى عن النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فغلب عليهم الغلو والإفراط. يقابل ذلك اليهود الذين غلب عليهم الجفاء، وغلب عليهم انتقاص الأنبياء بل قتل الأنبياء. فاليهود هم قتلة الأنبياء، وغلب عليهم الجفاء ومن ذلك مثلا المسيح عيسى عليه السلام، نجد أن النصارى غلوا فيه وجعلوه إلها وجعلوه ابن لله، تعالى الله عما يقول الكافرون علوا كبيرا، ويقابل هؤلاء اليهود الذين جعلوه ابن زنا. وإنما المسيح كما جاء في القرآن وجاءت به السنة أن المسيح عيسى عليه السلام هو عبد الله، هو عبد الله ورسوله، هو عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. هذا مثال. مثال آخر من الوسطية، وسطية الإسلام بين اليهودية والنصرانية فيما يتعلق بالنسخ، فيما يتعلق بمسائل النسخ. فاليهود يعني حرموا النسخ، ويعني قالوا يمتنع على الله تعالى أن ينسخ الشرائع، فمنعوا النسخ وأبطلوه. هذا ما هو عند اليهود. ويقابلهم النصارى الذين أفرطوا ويعني جعلوا للعلماء وللأحبار وللرهبان أن يبدلوا وأن يغيروا دين الله تعالى. فنحن نقول النسخ له سبحانه وتعالى أن ينسخ وينسخ من شرائعه ما شاء، وأن هذا النسخ مبني على حكمة وتعليل، فهو سبحانه وتعالى أعلم وأحكم وأرحم يعني بعباده منا، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير.